أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تكملة أحكام الوصية، مسألة 1312. لا يجب على من يعينه الموصي لتنفيذ وصيته قبول الوصاية، بل له أن يردها. إذا عين الموصي شخصا قال هذا هو الوصي مثلا، هذا لا يجب عليه أن يقبل هذه الوصاية، يستطيع أن يرفض ويقول لا أنا ما أصير وصي مثلا، ولكن أن يكون هذا الرد في حياة الموصي، بعد الموصي حي يردها رأسا، أو وكذلك بشرط أن يرد، أن يصل هذا الرد يصل إلى هذا الموصي حتى يتمكن، هذا يدري أنه هذا رفضها حتى يعين غيره مثلا. فإذا لم يصله الرد تبقى الوصاية لازمة، أو إذا كان الرد بعد حياة الموصي فأيضا الوصاية لازمة. فهنا حالتين، في حالة موت الموصي لا يصلح الرد، لا يصح الرد، وكذلك في حياته ولكن لم يبلغه الرد. والأكثر من هذا نقول أيضا في حياته ويبلغه الرد في حال يمكنه أن يعين وصيا آخر. أما إذا لا وصل له الخبر، قال أنا أرفضها ووصل له رد الوصية يعني، ولكن في حال ان الموصي لا يستطيع الايصاء في حال الموت، وين يقدر بعد يوصي؟ هذا بعد ما يفيد، ما يقدر يرد الوصية حينئذ، على الاحوط لزوما. نطبق، لا يجب على من يعينه الموصي لتنفيذ وصيته قبول الوصاية، بل له ان يردها في حياة الموصي بشرط ان يبلغه الرد، او يبلغه الرد، يوصل الرد للموصي يقول لعاني ما أصير وصي مالتك، بل الأحوط لزوما اعتبار تمكنه من الإيصاء، تمكن الموصي يشترط أن يكون متمكنا من الإيصاء إلى شخص آخر أيضا، هذا هم أيضا شرط آخر على الأحوط لزوما. الآن راح يضرب الأمثلة على عدم توفر هذه الشروط. فلو كان الرد بعد موت الموصي، هذا الشرط الأول ممتوح، رد الوصي ولكن بعد أن مات، هذا مو مقبول. أو قبل موته، الموصي بعد حي ولكن لم يبلغه، أو لم يبلغه هذا الرد، ما وصل له، ما افتهم الموصي بأن هذا الوصي قد رد الوصية ولكن لم يبلغه حتى مات، فلا أثر له، فلا أثر لهذا الرد، وتكون الوصاية لازمة. هذان مثالان على عدم توفر الشرطين الأولين. الشرط الثالث أيضا مثاله، وكذلك إذا بلغه الرد ولم يتمكن من الإيصاء إلى غيره، وصل للموصي الرد ولكن بأحال وصل له، في حال لم يتمكن من الإيصاء إلى غيره، إلى غير هذا الوصي ما يقدر يوصي لشدة المرض مثلا، على الأحوط لزوما، كذلك على الأحوط لزوما أن تبقى هذه الوصاية لازمة. نعم، إذا كان العمل بالوصية حرجيا على الموصى إليه، السبب للحرج والإحراج، الشدة غير الطبيعية، يتأذى أذية غير طبيعية، يحرج أمام الناس مثلا، حينئذ يجوز له أن يردها، يجوز لهذا الوصي أن يرد الوصية مع توفر هذه الأمور، لكن مع ذلك ما دام أمرا حرجيا صار له فيرفع هذا التكليف، يجوز له أن يردها. وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا حرج، هاي قاعدة لا حرج. مسألة، ليس للوصي أن يفوض أمر الوصية إلى غيره، هو موصي إليه، هو يروح يخلي له واحد يوصي مرة ثانية، ما يجوز، ما يصير، مو من حق هذا الوصي. هو يباشر، يجب عليه أن يباشر هو الوصي بتنفيذ الوصية. ليس للوصي أن يفوض أمر الوصية إلى غيره، بمعنى أن يعزل نفسه عن الوصاية ويجعلها له، ويجعل الوصاية لهذا الوصي الجديد، هذا مو من حقه. كما ليس له أن يجعل وصية لتنفيذها بعد موته، هو ما ينفذها الوصية، ما ينفذها، ولكن يخلي فد وصي لنفسه حتى ينفذ وصية ذاك المتوفى الأول. كما ليس له أن يجعل وصية لتنفيذ هذه الوصية بعد موته، إلا إذا كان مأذونا من قبل الموصي في الإيصاء. الموصي لما وصى قال له أنت أذن لك في أن توصي إلى غيرك في تنفيذ هذه الوصية. نعم، له أن يوكل من يثق به، من يثق به في القيام بما يتعلق بالوصية. نعم، في الأشياء اللي ما قاصد ذاك الموصي، لم يقصد المباشرة، يستطيع هذا الوصي أن يوكل إنسانا في بعض الأمور اللي ينفذها. أما إذا اشترط في بعض الأمور المباشرة، اشترط على هذا الوصي أن هو بنفسه يقوم بهذه الأعمال، حينئذ لا يجوز له أن يوكل. نعم، له يعني للوصي أن يوكل من يثق به في القيام بما يتعلق بالوصية مما لم يكن مقصود الموصي مباشرة الوصي له بنفسه بشخصه. إذا لم يكن مقصود المباشرة، يعني شخص الوصي لازم يكون هو اللي يباشر، إذا لم يكن كذلك يستطيع هذا الوصي أن يوكل. مسألة، إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين، يعني قاعدين وقال لهم أنتم أوصيائي من بعدي، ومات أحدهما أو طرأ عليه جنون أو غيره مرض شديد بعد ما يقدر ينفذ الوصية، ارتفع مما يوجب ارتفاع وصايته، أقام الحاكم الشرعي شخصا آخر مكانه. الحاكم مرجع مجتهد أو وكيلة يقيم شخص آخر مكان هذا الميت أو المجنون. وإذا مات معا، اثنين هم ماتوا، يعين اثنين أو يعين واحد. وإذا مات معا نصب الحاكم اثنين، ويكفي نصب شخص واحد أيضا إذا كان كافيا بالقيام بشؤون الوصية. مسألة، إذا عجز الوصي عن إنجاز الوصية لكبر السن ونحوه، مرض وغيره، حتى على سبيل التوكيل أو الاستئجار، ما يقدر، لا حتى ما يقدر حتى يوكل ولا يقدر يستأجر واحد يخليه أجير في تنفيذ الوصية، ضمن إليه الحاكم الشرعي من يساعده في ذلك. مسألة، لا بأس بالإيصاء إلى عدة أشخاص على الترتيب، مو في نفس العرض وإنما في الطول، هذا وصي وإن مات فإلى ذاك، وإن مات فإلى ذاك، وهكذا. لا بأس بالإيصاء إلى عدة أشخاص على الترتيب، كأن يقول زيد وصي فإن مات فعمر وصي، فوصاية عمر تتوقف عندئذ على موت زيد، مو وصي فعلي، هذا وصي معلق على موت زيد. مسألة، الوصي أمين، وعرفنا معنى الأمين، أمين لا يضمن، يعني لا يضمن مع عدم التفريط أو التعدي، فلا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط. وأضرب مثال على التعدي أو التفريط، مثلا إذا أوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء بلده، هاي البلاد، هاي نفس المنطقة، فنقله الوصي إلى بلد آخر، خالف يعني تعدى هنا، وتلف المال في الطريق، ضمنه، يضمن هذا الوصي، يكون ضامن لتفريطه بمخالفة الوصية، لأنه فرط وخالف الوصية. مسألة، تثبت دعوى مدعي الوصية له بمال. إجا واحد وقال هذا الميت كان موصي لي بمال، قال هذا لك هلقة، هذه الدار لك، هذا مليون دينار إلك مثلا من أموت أنا، هاي وصية تمليكية، قال أنا ملكني هو، قال طول هذا أنا أصير مالك بعد موته، هذا كيف يستطيع إثبات ذلك؟ مجرد الدعوة يحتاج لها إلى دليل، لا إلى بينة. حينئذ تثبت بواسطة رجلين عدلين، رجال اثنين عدول يشهدون كافي تثبت الوصية، وكذلك بواسطة رجل مسلم عادل واحد ولكن مع ضم اليمين يحلف هذا المدعي، وهذا الرجل هم يجي يشهد له كافي يثبت. او رجل واحد مسلم ومسلمتين عادلتين ايضا، واربع مسلمات، اربع مسلمات هم ايضا اذا شهدوا له تثبت، اثبت هذا المال ينطهي كله. واما اذا اربع مسلمات ما كانت موجودات، اربع نساء مثلا ثلاثة موجودات شهدوا له ثلاثة، حينئذ يثبت له ثلث المليون، ثلاثة ارباع المليون. هو كان يدعي المليون وشهد له ثلاث نساء مو اربعة، اذا اربعة شهدوا له اربع نساء يثبت المليون، اما اذا ثلاثة ثلاث ارباع المليون، واذا اثنين نص المليون، واذا واحدة فقط تشهد له يثبت ربع المليون. نطبق، تثبت دعوى ملكية تثبت دعوى مدعي الوصية الذي يدعي ان الميت اوصى له، مدعي الوصية له بمال، بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة مسلم، مسلم بعد هنا ما اشترط مؤمن، مسلم، مسلم عادل مع يمين المدعي، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين، وبشهادة أربع مسلمات عادلات، ويثبت ربع الوصية بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات. كما تثبت الدعوة العانفة الذكر، يعني الدعوة المدعي الوصية له بمال، تثبت بشهادة رجلين ذميين عدلين، عدلين في دينهما، يعني رجلين من أهل الذمة مسيح أو يهود، ولكن سيرتهم في دينهم على حسب دينهم مستقيمة، مو من الناس اللي هم يعتبروهم فساق عندهم، لا في دينهم عدلين في دينهما عند الضرورة، إذا ما موجودين مسلمين فقط اثنين مسيحيين موجودين يشهدوا له هذا كافي، وعدم تيسر عدول المسلمين، ما موجودين مسلمين العدول ما موجودين هذا كافي. وأما دعوى القيمومة على الصغار، إذا ادعى رجل بأنه قيم نصبه، يعني هذه الوصية العهدية التملكية، عهد إليه أن يكون وصيا وقيما على صغاره، أو كان يدعي أنه نصبه وصيا على صرف أمواله، فهذه الوصية العهدية لا تثبت إلا برجلين عدلين، وهنا بعد النساء ما بها مجال، اثنين ويكونون عدول أيضا. وأما دعوى القيمومة على الصغار من قبل أبيهم أنه أو جدهم، أنه جدهم أو أبوهم جعل هذا الرجل قيما هالشكل يدعي، أو الوصاية على صرف مال الميت، هاي الوصاية بالولاية أنه هو الولي، هو الوصي على أن يصرف هذا المال في هذا المجال، فلا تثبت هذه الدعوة إلا بشهادة عدلين رجلين يعني عدول من الرجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات أو ولا منضمات إلى الرجال، لا أربع نساء ولا رجل وامرأتين ما تقبل، رجلين فقط، رجلين وعدول، هذا بالنسبة للوصية العهدية. انتهت أحكام الوصية. نأخذ قسما من أحكام الكفارات. مسألة 1319، الكفارات على خمسة أقسام، فإنها إما أن تكون معينة أو مرتبة أو مخيرة أو مجتمع فيها التخيير والترتيب والتخيير، أو تكون كفارة الجمع. خمس أقسام الكفارات، خمس أنواع أدنى من الكفارات. تارة تكون الكفارة معينة، إذا فعل الإنسان شيئا يتعين عليه أن يفعل هذا الشيء، ما بها مجال، ما بها تخيير، يعني من فعل كذا يجب عليه كذا، شيء واحد فقط مو شيئين، هذه تسمى معينة. وتارة تكون الكفارة مخيرة، انه من فعل، من افطر مثلا في شهر رمضان مخير هو بين عتق الرقبة او اطعام 60 مسكين او صيام شهرين متتابعين، هذه مخيرة. وعندنا كفارة مرتبة يعني ايضا بها هذه الثلاثة مثلا او الثنين، ولكن مو في عرض واحد وانما بشكل طولي، يجب عليك كذا اذا فعلت كذا، يجب عليك كذا. هذا الامر الاول، اذا قدرت عليه واجب عليك ان تفعله، ولكن اذا عجزت يجب عليك كذا. هذه يسموها كفارة مرتبة مو مخيرة، مرتبة يعني امرين او ثلاثة امور، ولكن احدهما مرتب على عدم، على العجز عن الاخر. هذا معنى المرتبة. وعندنا كفارة اجتمع فيها التخيير والترتيب، يجب عليك كذا، فإن عجزت عنه يجب عليك إما كذا وإما كذا، أو بالعكس أنت مخير بين أمرين أو ثلاثة أمور، كما هي كفارة النذر مثلا، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، هذا في عرض واحد، أو تحرير رقبة في عرض واحد، هذين ثلاثة أنت مخير فيهم ذن الثلاثة. ولكن إذا عجزت عن ذن ثلاثة، نص الآية الكريمة تقول فمن لم يستطع فصيام 3 أيام تقريبا، هذا هو مضمون الآية أو نصها، يمكن نصه صحيح يعني، أو فمن لم يستطع فكفارته فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فإذا صار عندنا 3 خصال مخيرة بيناتهم، فإذا عجز عن 3 تماما يجب عليه أن يصوم 3 أيام. هذه كفارة مجموع بها التخيير والترتيب، هذه كفارة اجتمع فيها الترتيب والتخيير. والنوع الآخر أو الأخير هو كفارة الجامع، يجب عليه أن يجمع بين ذن الخصال 3 أو 2 3 يجمعهن، مو مخير بعد ولا مرتب، كلهن يجب عليهم، هم يصوم وهم يعتق رقبة وهم مثلا يطعم 60 مسكين. وسنتعرض الذن كلهن بالتفصيل وين تكون مواردهن. يعني مسألة الكفارات على 5 أقسام، فإنها يعني الكفارات إما أن تكون معينة أو مرتبة أو مخيرة أو مجتمع فيها الترتيب والتخيير، أو تكون كفارة الجامع، وفيما يلي أمثلة للجميع، لكل مورد من هذه الموارد نذكر مثال. أليف كفارة القتل خطأ، إذا قتل الإنسان إنسانا قتل خطأي، هذه الكفارة مالته تكون مرتبة. شو يعني مرتبة؟ يعني يجب عليه أن يعتق رقبة أولا، إذا قدر واجب عليه أن يعتق رقبة ما بها مجال غيرها، ولكن إن عجز كما في زماننا صام 2 متتابعين يجب عليه أن يصوم، وهذا الصوم واجب بعد ما بيهم تخير، لا واجب عليه أن يصوم. فإن عجز، إذا ما قدر يصوم نهائيا، ما يقدر يصوم، أطعم 60 مسكينا، فهذه كفارة ترتيب. هذا مثال، مثال الأول كفارة القتل خطأ. وأيضا كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان، قاعد يقضي يوم من أيام شهر رمضان فاته، الآن مو شهر رمضان، في أيام أخرى قاعد يقضي، ولكنه أفطر بعد الظهر، لا يجوز له أن يفطر، لكنه أفطر، فإذا كان إفطار بعد الظهر هذا هم أيضا كفارة، ولكن مرتبة، ويجب عليه أولا أن يطعم 10 مساكين، فإن عجز صام 3 أيام، هذه كفارة مرتبة بين خصلتين، بينما الأولى كانت كفارة مرتبة بين 3 خصال. وأيضا كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال مرتبة، قبل الزوال ما بها كفارة، ولكن إذا أفطر بعد الزوال هذه الكفارة مرتبة، وهي إطعام 10 مساكين، فإن عجز صام 3 أيام. هذه إذن الكفارة الأولى، النوع الأول من الكفارة هي الكفارة في الترتيب. الثانية هي الكفارة المخيرة، كفارة من تعمد الإفطار في يوم من شهر رمضان أو خالف العهد، كما ذكرنا سابقا مخالفة العهد أيضا كفارتها مثل كفارة من أفطر متعمدا، وهي مخيرة، أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا في عرض واحد، يعني مباشرة يقدر يختار الثالث، يطعم 60 مسكين حتى لو كان قادرا على الصيام مثلا. فهذين الموردين هما مثال لكفارة التخيير. النوع الثالث هو الذي اجتمع فيه التخيير والترتيب، كفارة حنس اليمين والنذر، إذا حنث يمينه حلف ولكن خالف هذا الحلف، أو نذر وخالف النذر، يجب عليه أولا أن يعتق رقبة أو كما ذكرنا يطعم 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام 3 أيام. جيم كفارة حنث اليمين والنذر اجتمع فيها التخيير والترتيب كما شرحنا، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوته، هذه الثلاثة في عرض واحد ابتداء، أي واحد يقدر عليها يجب عليه ذلك، مثلا يقدر يختار أي واحد من ذن الثلاثة. فإذا عجز عن 3 فإن عجز صام 3 أيام متواليات، توالي تتابع، بعدين راح ننبه عليه شلون يعني يكون التتابع، تتابع يعني ما يفصل بينها، ما يفطر في اليوم ولا أن يصوم صوم آخر. دال كفارة قتل المؤمن عمدا وظلما، ليس بحق يقتله وإنما ظلما ومتعمدا، هذا اللي تقول الآية، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كفارة جمع، هذه الكفارة كفارة جمع يجمع يعني بين الخصال الثلاثة، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا، لأن 3 يكون يجب عليها، يجب عليه أن يؤديهن 3، يجمع بيناتهم 3 ما مخير. ها كفارة من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله صلى الله عليه وآله أو من دينه أو من الأئمة عليهم السلام، قال إذا فعلت هذا الأمر أنا بريء من الله ومن دينه ومن الأئمة، وبعدين راح وفعل هذا، فعل هذا الفعل اللي حلف عليه، هذا كفارته كفارة معينة ما بها تخيير ولا ترتيب، مجرد شيء واحد وهي إطعام 10 مساكين. ثم حنف كفارة معينة وهي إطعام 10 مساكين، 10 مساكين. مسألة 1320، إذا اشترك جماعة في القتل العمدي، جماعة قتلوا لهم شخص واحد عمدا مؤمن، يعني قتلوا لهم شخص واحد مؤمن، مو إلا مؤمن يعني بعد هو إنسان مؤمن، يعني قتلوه مجتمعين كلهم شاركوا في قتله، وانا يجب عليهم كل واحد من عندهم ان يعطي هذه الكفارة، هذه الكفارة كفارة الجمع يعني كما ذكرنا. مسألة، اذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد منهم، وكذلك في قتل الخطأ، أيضا في قتل الخطأ اللي كفارته مرتبة، كذلك يجب على كل واحد من هؤلاء الذين اشتركوا في هذا القتل الخطأ يجب عليهم الكفارة المرتبة. مسألة: إذا ثبت على مسلم حد يوجب القتل كالزاني المحصن والدائب، هذه الجريمة يعاقب عليها الإنسان بأنه يقتل، ولكن اللي قتله مو هو الحاكم الشرعي ولا وكيله اللي عينه، وإنما شخص عادي إنسان لا بعد ما رايح للمحكمة ولا هذه، هو شافه يزني مثلا ويدري بيه هذا محصن وقتله، هذا الإنسان القاتل أيضا يجب عليه الكفارة. فقتله غير الإمام، غير الحاكم الشرعي يعني، أو المأذون من قبله من قبل الإمام، وجبت الكفارة على القاتل. نعم، لا كفارة في قتل المرتد إذا لم يتوب. المرتد له حكم خاص، المرتد إذا ما تاب وقتله لم يقتله الحاكم، إنسان عادي قتله، هذا لا كفارة عليه. مسألة: لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه، ناذر أن يصوم يوم معين أو أيام هذا الأسبوع مثلا، هذا الشهر ناوي يصومه كله ولكن عجز عن الصوم، ما له قدرة على هذا الصوم، حينئذ يكفر كفارة، يتصدق لكل يوم بمد 3/4 الكيلو. لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط وجوبا أن يتصدق لكل يوم بمد، المد يعني 750 غراما تقريبا من الطعام على مسكين، أو يدفع له مدين لهذا الفقير، ينطيه كيلو ونص يقول له انت هذا صوم عني من الطعام ليصوم عنه. مسألة: العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى الصيام ثم الإطعام في الكفارة المرتبة متحقق في هذا الزمان في الكفارة المرتبة، يعني أولا يجب فيها العتق، ثم إذا لم يستطع العتق يصوم شهرين متتابعين، ثم إذا عجز يصوم يطعم 60 مسكينا. هذه كفارة قتل الخطأ، إذا وجبت على إنسان فإنه فليعلم هذا الإنسان أنه في هذا العصر أنه الخصلة الأولى ما يقدر عليها، عاجز عنها، يعني رأسا ينتقل تكليفة إلى الخصلة الثانية وهي الصيام مثلا، يصوم 60 مسكينة، يصوم 60 يوما، فإن عجز يطعم 60 مسكينة. نريد أن نقول بأن العجز متحقق من الخصلة الأولى في أيامنا هذا، ما عدنا عتق رقبة الآن. مسألة: العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى الصيام ثم الإطعام في الكفارة المرتبة متحقق في هذا الزمان لعدم الرقبة المملوكة، ما موجودة الرقبة المملوكة، وين نلقاها؟ عبد مملوك، ما عدنا في هذا الزمان. وأما العجز عن الصيام، العجز عن الخصلة الثانية، الصيام شهرين متتابعين، هذا كيف يتحقق؟ هذا يتحقق بأن يكون الصوم مضرا بهذا الإنسان، أو صعب عليه بشكل بحيث لا يتحمل هذه الصعوبة، عادة يوقعه في الحرج يعني والضرر، هذا حينئذ إذا وصلت لهالدرجة ينتقل إلى الخصلة الثالثة وهي الإطعام. وأما العجز عن الصيام الموجب لتعين الطعام، لتعين الإطعام يعني الظاهر مو الطعام، لتعين الإطعام، فيتحقق بالتضرر به بالصيام أو بكونه شاقا، كون الصيام شاقا مشقة لا يتحمل عادة، لا تتحمل هذه المشقة عادة، إذا وصلت إلى هذه الدرجة حينئذ يستطيع الانتقال إلى الخصلة الثالثة الإطعام. وأما العجز عن الإطعام والإكساء، في كفارة اليمين ونحوها. هذه الكفارة اليمين قلنا كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا العجز عن الإطعام والإكساء بماذا يتحقق؟ يقول يتحقق بعدم تيسر تحصيلهما، ما يقدر يحصل هذا الإكساء، ما عنده فلوس مثلا أو يحتاج هالفلوس في نفقته ونفقة عياله، يريد يصرفها على نفسه وعلى عياله، فما يقدر يشتري لها المساكين يكسوهم مثلا أو يطعمهم. فحينئذ ينتقل تكليفه إلى الخصلة الثالثة وهي صيام 3 أيام. وأما العجز عن الإطعام والإكساء في كفارة اليمين ونحوها الموجب، هذا العجز الموجب للانتقال إلى الصيام، فيتحقق بعدم تيسر تحصيلهما، ما يقدر يحصل الإطعام ولا يقدر يحصل الإكساء، ما عنده، ولو لعدم توفر ثمنهما، ما عنده أصلا فلوس، أو عنده ولكن أو احتياجه إليه إلى هذا الثمن في نفقة نفسه أو واجبي النفقة عليه، نفقة عياله. فإذا وصلت لها الدرجة بحيث يحتاج الفلوس أو ما عنده فلوس أصلا، يجب عليه الصيام 3 أيام. مسألة 1324، المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء. إذا كانت الكفارة مرتبة، قتل الخطأ كما قلنا مرتب بين أول ما العتق ثم الصيام ثم الإطعام، متى ينتقل من الصيام إلى الإطعام؟ يقول المدار هو على حال الأداء لا على حال الاستقرار في ذمته سابقا مثلا، هو الآن يريد يصوم والآن عاجز عن الصوم، هذا مباشرة يقدر ينتقل إلى الإطعام. فإذا ما يقدر يصوم في حال الأداء، حال الأداء أداء الكفارة، يريد يؤدي الكفارة يشوف حاله غير قادر على الصوم، حينئذ يجب عليه أن يطعم فينتقل إلى الإطعام. المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء، فلو كان قادرا على الصوم سابقا، كان قادرا على الصوم ولكن لم يؤدي الكفارة، الآن يريد يؤدي الكفارة يشوف نفسه عاجز، هذا هو الآن ما طول عاجز، ينتقل إلى الإطعام. يعني لا يقال بأنه ما دام سابقا كان قادر على الصوم بعد هذا الصوم يستقر بذمته ويكون يجب عليه أن يقضي بعدين، لا لا، الآن ما دام الآن يريد يؤدي الكفارة ويشوف نفسه عاجز هذا كافي. فلو كان قادرا على الصوم ثم عجز أطعم، يعني يجب عليه أن يطعم بعد ولا يستقر الصوم في ذمته. ويكفي في تحقق العجز الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي. شلون يكون عاجز عن الصوم؟ يكون إذا عند العرف يسمى عاجزا، عاجزا عن الصوم، إذا عند العرف الناس يقولوا هذا ما يقدر يصوم مثلا هذا كافي. أما إذا عاجز لمدة قصيرة مثلا فكم يوم ما يقدر خلال هالكم يوم حاله صار مريض ووقع في يوم أو 3 نشل وما يقدر يصوم مثلا، هذا عرفا ما يسموه عاجز، وإنما إذا فد مرض قوي مثلا واستمر به هذا يسموه عاجز عن الصوم، الآن حينئذ ينتقل تكليفه إلى الإطعام. ويكفي في تحقق العجز الموجب للانتقال إلى البدل فيها، يعني في الكفارة المرتبة، العجز العرفي في وقت التكفير، في الوقت الذي يريد أن يكفر. فلو كان عجزه لمدة قصيرة كأسبوع مثلا لزمه الانتظار، ما يقول أنا الآن عاجز خل أطعم، لا، يجب عليه أن ينتظر يزول هذا الأسبوع العذر يروح يقوم يصوم. ولو صدق العجز عرفا فأتى بالبدل، مسألة أخرى، إنه الآن صدق أنه عاجز عرفا عن الصوم وأخذ بالتصدق بالإطعام اللي هو البدل، وبعد ما مكمل الإطعام ورجعت للقدرة صار قادرا على الصوم، هل يرجع التكليف؟ يقول لا، ما طول شرع فيه في الإطعام يكمل الإطعام ولا شيء عليه. ولو صدق العجز عرفا فأتى بالبدل ثم طرأت القدرة، طرأت القدرة مرة ثانية صار قادرا على الصوم، اجتزأ به، اكتفى بالإطعام بالبدل، يعني اجتزأ به يعني بالبدل اللي هو الإطعام اكتفى، يكفي بعد ما يحتاج إلى صوم، بل يكفي الشروع فيه، مجرد أن يشرع أول مسكين يطعمه هذا كافي بعد، أول مسكين يطعمه ترجع لصحته ويصير قادر على الصوم، مع ذلك لا يجب عليه أن يصوم. فإذا عجز عن الصوم فدخل في الإطعام، دخل أصلا ثم تمكن منه من الصوم، اجتزأ، اكتفى بإتمام الإطعام، يكمل الإطعام ولا شيء عليه، والحمد لله رب العالمين.